بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 69 بعد 100 بعنوان الاسترقاق في الإسلام. تم تسجيل هذا المجلس في 25 من جماد الأولى 1411 هجري الموافق اليوم 13 من الشهر 12 1990 ميلادي.
فنحن نقول، وسبحان الله قلت هذا مرارا وتكرارا ولعل في ذلك ذكرى لمن يتذكر، استرقاق الكفار للمسلمين غايتهم هم في أنفسهم، بل لنقل ولغير المسلمين غايتهم من هذا الاسترقاق هو العلو والإفساد في الأرض. أما غاية المسلمين في الاسترقاق المشروع في دينهم فهو على العكس من ذلك. عندكم شك في هذه الحقيقة؟
لا والله
لا، ما في حضور ظاهر للفرق.
ما في حضور، في فرق طبعا، لكن ما في حضور ل يعني انه الاسترقاق في الاسلام انه كل شيء في جيد للمسترق.
كل شيء ايش؟
كل شيء فيه جيد للمسترق لانه سيكون عبدا يعني.
كل شيء فيه ايش؟
جيد؟
جيد. كل شيء جيد؟
مصلحة المسترق.
انا بقى بدي اقف معك عن كلمة كل شيء، هل كل شيء للمسلم جيد؟ كل شيء للمسلم جيد؟ ما في كل شيء للمسلم جيد.
في الحياة العامة يعني.
طبعا. هو ليكون كذلك من باب أولى بالنسبة للكافر الذي استؤسر، ولذلك لذلك ما دام وصل على المطب ما نجي نقول انه دخل في الاسلام او عاش في المجتمع الاسلامي كل شيء منيح له، المسلمين مو صحالون شيء كل شيء منيح. خليني امشي، لا خليني امشي انا في كلامي. قلت أن الكفار حينما يسترق بعضهم بعضا هو لا يعني أولا بقلبه وثانيا بقالبه، لا يعني الإحسان إلى رقيقه. عندك شك في هذه القضية؟
حينما كان هذا
الحكي طبعا، بس ما في استرقاق. شو ما في استرقاق؟ الان في عندك استرقاق بالجمله يا شيخ الله يهديك. انت الان تتمسك بكلمه الاسترقاق.
التحكم في مصائر الامم والتحكم في
اقتصادها. ولا هذا ايش هذا؟ هذا افضل، هذا افضل يا استاذ. في بيت شعر مين بيحفظه؟ انه استرقاق شعب جملة ايه؟
ها؟
جريمة العقاب.
أيوة قولوا معي. أنت يا أستاذ مالك حافظ شعر؟
لا تستطر
وقتل شعب الأهلي
فأوين أنت نسيان بيت شعر هذا؟ هذه حقيقة. خلينا على كل حال نبين فيما ما هو الفرق بين استرقاق الكفار للكفار فضلا عن المسلمين، والفرق بينهم وبين المسلمين الذين يسترقون الآخرين وهم الكفار. أولا أشار الرسول عليه السلام إلى هذا الفرق إشارة قوية جدا 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 حين قال: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. هل هذا المعنى يصدق بالنسبة لاسترخاص الكفار لغيرهم؟ ما يصدق. إذا نقول لهم: فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح. بعدين من الناحية التاريخية، كبار علماء المسلمين في العصور السابقة والتي تلتها كانوا جاءوا بطريق الأسر والاشتقاق، وذلك كأنهم بسبب أنهم صاروا عبيدا، ولنقولها صراحة، لأسياد من المسلمين عاشوا معهم لا كما يعيش الحر مع الحر اليوم، عاشوا معهم كأنهم من أبناء العائلة. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه أو أبو ذر، أنا أشك لكن أحدهما، على كل حال رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى عليه بعضهم حلة، ورأى على رجل معه حلة وهو يعلم أن هذا الرجل هو عبد له، فكيف كساه من نفس لباسه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خولكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. فأنا طبقت هذا الأمر النبوي في غلامي هذا.
الدكتور أبو الدرداء أبو ذر كان أحيانا ما عنده لا يقع.
ممكن لكن هذا لا يعني أنه كان له ساعات مثلا. المهم أنه هذه العناية من الإسلام بأرقاء المسلمين هذا عز للأرقاء، أولا في العاجلة وثانيا في الآجلة، لأنهم حينما يرون هذه الحياة السعيدة يعيشونها وهم عبيد أرقاء وكفار، لا يسعهم إلا أن يؤمنوا بالله ورسوله، لأن هذا الدين الذي أوجد هؤلاء الناس هو سيد لكن يساوي عبده ورقيقه. إن أسلم لا يعتق، بمعنى لا يكون إسلامه عتقا له، وإنما إذا أسلم قبل أن يشترق فذلك مما يمنع أن يشترق.
ولا يجد استرقاق بغير المحاور؟
أي نعم. فأنا أريد أن أعود إلى أصل الحكم، وأيضا كنا في جلسة قريبة ذكرنا بمناسبة الحال القائم الآن بين المجاهدين في أفغانستان، أي يمكن ما أخونا جمال هذا كان الحديث، وقتالهم للروس ومن آمنوا بالروس وكفروا بالله عز وجل، ماذا يفعلون؟ الحقيقة خبر يعني أزعجنا كثيرا، وقلت لمحدثي بأن هذا يدل على أن أولئك القواد لا علم عندهم بالإسلام. خبرين مزعجين، الخبر الأول أنه كل واحد من أتباع جماعة كابول يقع أسيرا في يد المسلمين، وبيعرفوا عندهم أنه هذا شيوعي بيقتلوه رأسا. والخبر الثاني أنهم أصدروا أمرا لنسائهم أنها إذا وقعت أسيرة في يد هؤلاء الشيوعيين أنها تقتل نفسها لكي لا يعتدي على أعفافها ذلك الكافر. فأنا قلت بالنسبة لهذا الحكم الثاني هذا لا يجوز، بل نحن نأمر المرأة المسلمة الشريفة أن تدافع عن نفسها ما استطاعت، وهي على كل حال ضعيفة، فإن غلبت على أمرها فلا إثم عليها. في عهد عمر الخطاب اعتدى رجل على امرأة فألقي القبض على المعتدي وجيء بالمعتدى عليها، فقالت لأنه اغتصبها فأقام الحد على المغتصب وأطلق سبيلها لأنها كانت مرغم. فلماذا يحكم بجواز قتل مسلمة نفسها خشية أن يعتدى عليها؟ الأمر الأول وهو قتل من يقع أسير، قلت أنا هنا هذا الشيوعي الأفغاني اللي هو أصله مسلم، أولا لا يجوز نحن أن نحكم بأن كل فرد ينتمي إلى حزب هذا الحزب كحزب كافر بلا شك، لأنه يتبنى غير الإسلام نظاما، لكن لا نستطيع أن نحكم على كل فرد من أفراد هذه الأحزاب بأنه كافر مرتد عن دينه، لأنه يمكن أن يكون اتخذ انتماءه وسيلة للعيش للرزق، أي لا يستحل ما يستحله الحزب كنظام. ولذلك هذا الشيوعي الذي أصله مسلم ووقع أسيرا في يد المجاهدين هذا يجب أن يعرض عليه التوبة قبل أن يقتل. وبهذه المناسبة قلت بأن الإسلام لا يفرض على الحاكم المسلم أن يقتل الأسير، بل يخيره بين واحدة من أربع، اثنتان من هذه الأربع جاء النص عليهما في القرآن الكريم، وهو قوله عز وجل فإما منا بعد وإما فداء، والاثنتان الأخريان جاءت في السنة وهو استرقاق الذي كنا في صدده أو القتل. فالقائد للجيش المسلم هنا يظهر أهمية أن نعرف الإسلام قبل أن نقع في مشاكل مثل هذه المشاكل، ومثل هؤلاء الذين يدعون إلى إقامة الدولة المسلمة وهم لا يعرفون الإسلام ما هو. يجب أن نعرف الإسلام وندرسه بحيث أننا إذا استطعنا يوما ما أن نقيم دولة الإسلام ما بنقعد ندرس الإسلام مثل ما حكينا آنفا في الصيف ضيعت اللبن، بنكون دارسين نحن الإسلام ومهيئين لتطبيقه لأول فرصة تسمح لنا لتطبيق الإسلام. فهي الآن دخلنا في تجربة في عدة أمور، منها الجهاد في أفغانستان. الجهاد في أفغانستان تعثر أخيرا كما تعلمون، لأن تبين أنهم كانوا يستعينون بأعدى أعداء المسلمين اليوم الأمريكان، ونفس المشكلة الآن وقعت السعودية وما اعتبرت بالأفغان. الشاهد ينبغي أن يكون القائد المسلم عالما بالإسلام وأحكامه، حازما يعرف ماذا تتحقق مصلحة الجيش المسلم أو الأمة المسلمة. فلا شك ونحن نعرف هذا من قراءة المجلات والجرائد أن هناك أسرى من المجاهدين عند الشيوعيين. فأنا قلت أنه بدل ما نقتل هذا لمجرد كونه ثبت لديهم أنه هذا منتمي للحزب، بإمكانهم قلب رقاب من المسلمين الذين هم أسرى عند الكفار أولئك. فالإسلام يخير القائد أن يختار وحدة من أربع، وذلك يعود إلى الوضع الذي هو يعيش ويحياه. فقد يكون بحاجة إلى أن يفك الأسر ويقول له كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. متى يفعل هذا القائد؟ لما يكون في موقف القوة والمنع، مش هو ضعيف وبيستأسد ويقول اذهبوا وأنتم الطلقاء، ثم سيعود هؤلاء الطلقاء محاربين له. بالعكس تماما. كذلك إذا رأى المصلحة أن يقتل يقتل، رأى المصلحة المفادى يفادي، يسترق يسترق. الرق الآن لا أعتقد أن جيشا مسلما على وجه الأرض يفكر في تطبيقه. لماذا؟ لأن الجيوش الغربية العلمية غزت أفكار المسلمين، وعلى الأقل ضعضعت إيمانهم ببعض أحكام شريعتهم، منها مثلا أنه يتزوج بالثاني. يا غيرة الله، هذا ما بيجوز، هذا ما بيجوز إلا للضرورة. ومنها الاسترقاق، ما بيجوز الاسترقاق، ما بيجوز. ليش؟ لأنه مجلس الأمم حرمه. متى هذا كان محرما ومحللا؟ ثم ليت هذا التحريم كان فعلا، وإنما هو كوسيلة أخرى لاستعباد الآخرين باسم إيش؟ الحرية. فإذا الاسترقاق شريعة ماضية، ولكن ليست باللازمة، لأنها واحدة من أربعة، ذلك ما يختاره الحاكم المسلم.
كنت مرة سألتك شيخنا، ذكرت عبارة من سطر جميلة جدا في هذا الموضوع. كان ذكر الأستاذ أن الرق في ظل الإسلام خير من الحرية في غير الإسلام.
أي لا شك،
هذا يؤيد الكلام اللي ذكرته.
تفضلوا. الحديث المذكور آنفا: أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. تفضل يا أخ الإسلام. ما في مجلس مطوى باسم إنسان، فكل مجالس الإخوان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: أحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا لا يعني أن يتخذ المسلم منهجا له في حياته العلمية أن يعتمد على ما يعرف. تفضل هنا.
السلام عليكم.
السلام بركاته. أن يتخذ، هذا لا يعني أن يتخذ المسلم في حياته العلمية منهجا له في الاعتماد على ما يعرف عند المسلمين بالروايات الإسرائيلية، هذا لا يعني. والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم عمر بن الخطاب وهو يقرأ في صحيفة في يده، فسأله عنها قال: صحيفة كتبها لي رجل من اليهود. فقال: يا ابن الخطاب، أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعليكم السلام ورحمة الله. وعلى هذا فلا يجوز أن يجعل المسلم ديدنه الاعتماد على رواية إسرائيلية وأن يسلطها على الروايات الحديثية الصحيحة، لأنه سيحمله ذلك إلى تحريف النصوص الشرعية بالروايات الضعيفة التي لا تثبت مما يروى عن بني إسرائيل. هذا هو جواب ما سألته، ولا بد أنك تبني على ذاك السؤال والجواب شيء آخر، فهاته.
سلمني شيئين. الأول، بدي أسألك عن صحة الأحاديث التي وردت، أو بعض الأحاديث التي وردت في الكتاب، ثم أعود لأسأل أين يمكن أن نأخذ، أي مواضيع يمكن أن نأخذ من مصادر. ففي حديث بيحكي عن تجيء راية وصوت من قبل المشرق، يخوض الخيل في الدماء إلى سندوتها، وهو طبعا بيبني علاقة بين هذا وبين الحرب إلى آخره. إنما ما مدى صحة هذا الحديث؟ يقول: رواه البزار في الزوائد.
فهقول لك كلمة عامة تستريح ربما من السؤال عن عديد من الأحاديث التي فيها ذكر روايات السود، ألا وهو قولي: كل الأحاديث التي فيها ذكر روايات السود لا يصح منها شيء، وما بني على فاسد فهو فاسد. واسترحت الحمد لله.
في الحديث التالي، كل الروايات السود يعني بما فيها ما جاء انهم يسالون شيئا ما وهذا الذي يطلبونه حق ولكن لا يعطى لهم الى اخره. في حديث اخر بيحكي عن: ستصالحون الروم صلحا امنا، فتغزون انتم وهم من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل
تلول
فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه.
هذا حديث صحيح
إلى هنا. فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة،
رواه أبو داود.
أبو داود وأحمد في الفتح. هل هذا الزيادة صحيحة؟
أما أحمد في الفتح فهذا تعبير جاهل. هو يعني يريد أن يقول: رواه أبو داود وأحمد نقطة الفتح.
هو قال قوس الفتح. هو قال قوس الفتح. لا، هو قال أبو داود قوس 109 على 4، وأحمد قوس الفتح 45. فرأي الشيخ أصلا.
طيب، الحديث صحيح
والزيادة صحيحة.
أي نعم.
يعني معنى هذا بأنه حينما يصبح هذا الصلح وتصبح هذه الواقعة، تبدأ الملحمة، الملحمة اللي هي
تجي في المستقبل،
اللي هي الملحمة الكبرى. في حديث عن مدينة جانب منها في البحر
وجانب منها في البر.
هذا اللي بدنا نسأل عنها، أنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. يقول هو بأن أهل فارس هم بنو إسحاق.
الله أعلم.
مش معروف. بالنسبة أن من هم بنو إسحاق في هذه الدولة غير معروف.
ما نعرف.
في الحديث الذي يلي هذا، نعيم ابن محمد في 197، بيقول يا سيدي: إذا فتحتم رومية فادخلوا كنيستها الشرقية من بابها الشرقي.
الله أعلم صحته. أما فتح رومية فهذا صحيح. أما هذا التفصيل فلا ندريه.
عارف بقيته أنت سيدي؟
لا ما لي ذاكر. قل لي.
فادخلوا كنيستها الشرقية من بابها الشرقي، فأقدوا 7 بلاطات ثم اقتلوا الثامنة.
الله.
فإن تحتها عصا موسى والإنجيل طريا.
ما شاء الله.
وحلي بيت المقدس.
شوف.
رواه نعيم بن محمد في عقد الدرر.
خلاص لي مكتوب من عنوانه. نعيم بن حماد هذا من علماء الحديث ومن الذين كانوا ينصرون السنة. أرجو الانتباه لها الترجمة لأنه فيها غرابة. نعيم بن حماد له كتاب اسمه كتاب الفتن، وما رأيناه بعد مطبوعا، وهو من شيوخ الإمام البخاري، لكن لا يحتج هو به لضعفه، بل إن بعضهم اتهمه بالكذب، لكن كذبه كان نوعا قد يعجب ناسا ينطلقون في حياتهم اليوم على القاعدة التي نقول إنها قاعدة كافرة، وهي الغاية تبرر الوسيلة. كان يضع الأحاديث في ذم المعادين للسنة، فهو إذن ينتصر للسنة باسم الوضع في السنة. فمن يقول بأن الغاية تبرر الوسيلة هذا جائز. ما بهمنا المقاعد هناك، المهم الغاية تبرر الوسيلة. هذا نعيم محمد إذا روى حديثا سقط.
سقط الحديث.
أي نعم. لأنه ما بين أحسن قول أنه ضعيف وأسفأ قول أنه كان يكذب في وضع الحديث على رسول الله، لكن نيته طيبة.
يعني زي اللي بيقولوا الحديث الضعيف
يعمل بفضائل الأعمال.
فضائل الأعمال.
أي نعم.
سيدي عن هذا موضوع الدجال.
إيه؟
وردت روايات كثيرة في مخرجه من مرو من أصفهان ومن خراسان ومن كذا. ما
لا يوجد تحديد بلد، لا يوجد حديث صحيح في تحديد بلد الخروج، لكن يوجد حديث بأنه يخرج من ناحية المشرق، والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف، لأنه تارة يقول منها هنا أو ها هنا، وهذا فيه حكمة بالغة من الله تبارك وتعالى أن الرسول لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل.
هذا حديث ابن صياد بكتب
على الكلام. أي نعم. غيره.
نسأل كمان أسأل
ولا
معليش.
هلا إذا هبت رياحك فاغتنمها. هلا أبو يحيى ما بنعرف شو عم يصمد لنا هلا.
حديث كثيرة اللي بتقول انه يعني ما تجمع عليه الامة او ما عليه الاجماع اللي بيقصده في الناس الاجماع، فاحنا تترجم عندنا على انه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه.
اي نعم.
هناك بعض الاحاديث احيانا ترد بكلمه سواد الامه، هل يقصد بها سواد الامه بالمعنى العام ولا برضه يقصد بها؟
كل حديث يقول مثلا عليكم بالسواد الاعظم فهو سواد لا قيمه له، خدمه سواد الاعظم لا قيمه له. اي نعم. لكن الصحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة.
أمة كلها.
نعم.
وأمتي برضو هي يعني من هم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم.
هلا حكى أبو يحيى بس يا ريت ما حكى. لتكون أنت ها أوحيت له ها. اجى وقتك مبين.
خليني اخلص انا هالكم من واحد صغير. غسل الجمعه للمراه هل له وجوب مثل وجوب غسل الجمعه للرجل؟
جاء ذكر المراه في بعض الاحاديث مع غسل الرجل، لكن هذا لا يصح حديثيا، الا ان هناك مجالا واسعا باستعمال الاجتهاد، وهو إذا كانت المرأة تريد أن تحضر صلاة الجماعة وفي جماعة النساء بطبيعة الحال، فيمكن أن يقال بأن عليها أن تغتسل أيضا، لأن الغسل الذي أمر به الرجال هو من الأحكام التي نقول عنها إنها معقولة المعنى وليست عبادة محضة لا ندري لما.
بس لما أضف إلى غسلك غسلا آخر غسل الجمعة، معقولية المعنى متحققة في الغسل الأول.
ما ما أنت الآن احفظ هذا السؤال بعد ما ننتهي من الجواب لتعرف جواب هذا السؤال. نحن عم نتكلم عن غسل الجمعة وليس عن غسل الجنابة. نحن بنقول لا تصح الصلاة بالنسبة لمن كان جنبا إلا أن يغتسل، وما بتصح الصلاة لمن كان على حدث أصغر ولم يتوضأ. لماذا؟ لا ندري. لكن غسل الجمعة لماذا؟ ندري. حينئذ إذا اجتمع ما ندري بما لا ندري فلا يجعل ما لا ندري ما ندري ما لا يدري.
إذا كان لا ندري يغطي ما ندري نقول فيها لا ندري.
أي نعم.
إذا كان الذي لا ندري يغطي ما ندري عمليا، ليش ما نود نطلب اللي ما ندري اللي ندري بالاضافه للي ما ندري؟
لا ما لماذا؟ هذه الفلسفه، ولا ياخذ على بالك لانه انا سبقتك بالفلسفه. هذا يتمشى مع ما لو قلنا بان وسط الجمعه سنه او امر مستحب، فحين ذاك يغني ذاك عن هذا. أما إذا قلنا بقوله عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فحينئذ نعود للقاعدة العلمية الشرعية، لا يغني واجب عن واجب، لا يغني واجب عن واجب. المهم غسل الجمعة هو تدرج فيه الشارع الحكيم في إيصال أمته إلى أن يتقبلوا هذا الحكم الذي لو فرض عليهم ابتداء لربما استثقلوه. فجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصحاب أعمال، فكانوا يعملون في يوم الجمعة ثم يأتون المسجد، والوقت والجو هنا كما تعلمون جو حار، فيشم منهم رائحة ما هي طيبة، رائحة كريهة كريهة كرائحة الغنم من العمل. فقال عليه الصلاة والسلام أول ما قال لو أنكم، شوف التعبير الشرعي، لو أنكم اغتسلتم للجمعة، ليس فيه أمر لكن فيه حظ، وهذا الحظ فيه تهيئة لتقبل الحكم التالي، وهو من أتى الجمعة فليغتسل. فإذا كان من أتى الجمعة فليغتسل، هذا النص العام يغنينا حين ذاك عن الرواية الضعيفة التي اخترنت فيها المرأة مع الرجل، فنقول إذا المرأة أحبت أن تصلي الجمعة في المسجد وذلك ليس عليها بالواجب كما هو معلوم، لكن يجب أن تحضر وهي نظيفة حتى ما يتأفف النساء، كما لا ينبغي للرجال أن يتأففوا من أرواح أو ليش رواح الرجال، كذلك النساء. ثم يأتي النص العام في هذا المجال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال.
فإن أراد أن تصلي يصبح لها وجوب مسلمة.
أي نعم.
السؤال التالي: العمرة لمن لا يستطيع بسبب الظروف، إنه مثلا مش قادر يروح لهناك وإله ناس هناك، هل يجوز إنه تؤدى العمرة عن فلان أو كذا ولا غير ذلك؟
يعني قولك تؤدى، يمكن أن تفسر بعدة تفاسير، فلا بد من التحديد. بمعنى مثلا أنت ما استطعت تروح تحج لسبب أو تعتمر، فأنا اعتمرت عنك، هاي صورة. صورة ثانية: أنت قلت لي من فضلك هاي كلفة الروحة والجاية ونزول فندق أو دار وإلى آخره، بس اعتبر عني لأني أنا ماني مستطيع. فإذا كان سؤالك يعني هذا فيجوز، وإن كان يعني ذاك فلا يجوز.
وإن كانت بنت عن أمها، البنت هناك والأم هون،
فيجوز؟
يجوز.
نعم.
بشرط عدم استطاعة
أنت إذا كنت عم يعني واقف عن سؤالك وهي لا هو ما فعل شيئا. إذا كنت واقف عن سؤالك وهو العمرة، فالعمرة ليست بواجبة إلا في الحج، فإذا كنت واقف عن سؤالك فيمكن حينئذ تتطوع البنت عن أمها وعن أبيها كالولد تماما، لكن الحج الذي هو فريضة فلا يجوز إلا إذا كان لم يستطع مطلقا، مش لظروف عارضة.
لو ظروف العارضة غير موجودة كمان، لو أنه مجرد أن وجود الابن هناك والأب هنا وقال له بدي أعتبر عنك أو أهديك عمره، يجوز؟
ما قلنا هذا يجوز، الولد بصورة خاصة سواء كان ذكرا أو أنثى، يجوز هذا في التطوع، في التطوع، أما في الفريضة لا يجوز.
سؤال أخير: البسملة من الفاتحة، هل هي من الفاتحة؟
لا شك هي آية من كل سورة وليس فقط من الفاتحة، إلا سورة التوبة.
يعني تعتبر هي جزء من كل سورة.
أي نعم. أي يعني هذا شو؟
في سؤال عن صلاة الاستسقاء إذا سمحت.
قبل صلاة الاستسقاء ما كان عندك شيء؟
لا مش ذاكر، أنا لا مذكر، بس الأخ أبو يحيى يقول لك ما تكلم. بقول له علماء أمتي، يعني في شيء محذوف: لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني مقصود علماء أمتي، هيك اللي أنا قلته بس.
هذا اللي قلته أنت
فقط، قلت في محذوف. أنا قلته،
أنا تمنيتك ساعة ما يحكي هو، صار الثمن انتقل من عنده لغيره
كمان. والله انا هيك معروف معك انه هيك فانا
خليتي الشيخ هو عم بدك هلا.
طيب هات نشوف ايش معنى الحديث اول.
لا انت جاءك الوهم من عبارة الفقهية ان الاجتماع الذي هو حجة هو اجتماع، هل هو اجتماع الأمة أم اجتماع علماء الأمة؟
كلامهم علماء الأمة.
فاختلط عليك.
والله يمكن
هذا لا مش يمكن.
أكيد.
أكيد. اختلط عليك المسألة الفقهية الأصولية بتفسير الحديث. الحديث لا يعني هذا. لكن إن وقع فأهلا ومرحبا. لكنه يعني خلينا نحن هلا نمشي معك في لفظك حتى ما نهدمه بالكلية، يعني نجعله شيء من الاعتبار يعني والوزن. فلو فرضنا علماء الأمة
بقول لك حفظ اللي مع الوجه
هاي بينك وبينه. أنا لو فرضنا علماء الأمة 100 شخص فاختلفوا، فكان الأقل منهم ولو واحدا في جانب، وكان الآخرون 99 في جانب. بغض النظر الحق مع الواحد أو مع الآخرين، هنا يقال ما تجتمع أمته على ضلالة
ولو واحد.
الآن نفترض أن الحق مع الواحد والخطأ مع 99، ما اجتمعت الأمة على ضلالة. وين هاد وين ذاك؟ وين معنى الحديث وين الإجماع الذي تقوم به الحجة هو إجماع علماء الأمة وليس إجماع جهلة الأمة وطلبة الأمة خاصة طلبة آخر الزمان؟ هذه كل واحد يقول أنا أرى كذا وأنا اجتهادي أداني إلى كذا وهكذا. لا، هو المقصود نخبة الأمة علماءها وهكذا، لكن هذا شيء ومعنى الحديث شيء ثاني. واضح؟ سؤالك ما شو هو؟
بالنسبة لصلاة الاستسقاء هذا السؤال الثاني، العلماء يقول الإجماع هو إجماع الصحابة.
لا، نحن ما بدنا ندخل الآن أو ما أردنا ندخل في التفاصيل، لأن الإجماع الحقيقة حتى إجماع علماء الأمة هذا اسم بدون جسم، لأن هذا لا يمكن أولا وقوعه، ثانيا لو وقع لا يمكن تحصيله. اتصوروا أي مجتمع من يوم بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى هذا الزمان، تصوروا أي مجتمع كبير واسع أو صغير ضيق، كيف يمكن أن يجتمع العلماء على رأي في مسألة لا نص عليها من كتاب أو سنة أولا، ثم من هو الذي يستطيع أن يتصل بأفراد هذا الإجماع ثانيا؟ لذلك هذا خيال. أما الإجماع الذي لا يمكن جحده وإنكاره هو كما يقول ابن حزم رحمه الله، هو ما كان معلوما من الدين الضرورة. فهنا يدخل بقى المعنى العلمي الضروري الذي لا يتخلف عنه أي مسلم. أما مسائل استنباطية ودقيقة هذه لابد أن تختلف فيها الأمة أولا، وثانيا نخبة الأمة هم العلماء لابد أن يختلفوا في ذلك. ثم لا سبيل، لو فرضنا أنهم اتفقوا أو أجمعوا، لا سبيل للحصول على ذلك، لأنه الآن مع تيسر الوسائل النقل وتقريب البعيد وتجميع البعيدين بعضهم عن بعض، لا يمكن معرفة رأي العلماء هل اختلفوا أم اتفقوا. لكن الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة وبس، أي
ما جاء في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذا الإنسان الذي يخالف سبيل المؤمنين وهو الإجماع فهو الذي عليه هذا الوعيد. أما الإجماع النظري الذي لا يمكن تحصيله ولا يمكن تحقيقه فهذا مثل ما قلت أولا اسم بدون جسم كالصديق الوفي.
كلمة الجمهور الفقهاء
أكثرين أكثرين أي نعم.
بالنسبة للأستاذ إلى صلاة الاستسقاء
أي ما بلوى
أيوة، يعني معرفتنا لصلاة الاستسقاء اللي كانت تقع في عهد الرسول عليه السلام وأيضا الصحابي والصالحين أنهم كانوا يغاثوا وهم على أرض المصلى، ينزل عليهم الغيث ويبللهم وهم على أرض المصلى
مع المبالغة،
مع المبالغة قليلا
وقيدها.
لكن هل هناك السؤال هون، هل هناك مثلا في عهد الصحابة اللي هم خير هذه الأمة أو بعدها التابعين يعني حصل صلاة استسقاء في أخبار ثابتة وما نزل الغيث بيوم يومين ثلاثة مثلا، وهل يمكن أنه يعني يدعو المسلمون مثلا ربهم بإنزال الغيث ثم لا يستجابوا لأن هذا الأمر ممكن شرعا؟
أيه. واقع
واقع، مش أنه اللي طعن بدينهم أو بأنهم على معصية أو أنهم مثل ما بترجموها يعني بعض الناس.
لا ترجمها ولا تخاف.
كيف؟
ترجمها ولا تخاف.
هيك
هكذا.
بارك الله فيك.
ما لك شيء في الوضع إلا
الوضع، يعني هو طعن في من يعني يدعو ربه في هذا الأمر.
لا طعن في المسلمين جميعا.
المسلمين طبعا، لا مش مقصود الداعي فقط. يعني المجموع العام.
مش بعدين الأرض مسكولة.
لا لا مش القصد شخص. قد يكون من بين هؤلاء الذين يستجاب دعاهم من المصلين.
أي نعم.
مش شرط يكون الشخص اللي بدعي ربه عز وجل.
هو
لكن سيدنا عمر، فعل سيدنا عمر بتقديم العباس رضي الله عنهما.
خلص من السؤال الأول.
لا يعني له علاقة بموضوع الاستسقاء.
طبعا كل بحث له علاقة. أي مسألة لا علاقة بالثاني.
طيب خلينا إذن الأول، الموضوع الأول، لأنه هذا هو الأصل. ممكن أن يدعى رب العالمين في هذا الأمر ويكون قوم صالحون لكن لا ينزل لهم الغيث. يمكن هذا وقع.
ليش لا؟
هل هناك من يعني شيء يدل الأخبار أو شيء؟
طبعاً
في عهد الصحابة في عهد غيرهم.
هو أنت كنت سألت سؤال ظاهر شرط عنه. إلى السؤال الأخير وهو هل وقع أن ناسا استسقوا فلم يغاثوا؟
نعم
طبعا هذا يقع كثيرا.
أيوة.
لكن لعل السؤال الأهم هل وقع العكس؟ فالحمد لله العكس تعرفه.
نعم.
أليس كذلك؟
بالعكس ما فهمت
إيش.
إنه
صار مسلم وغيث.
إيه شلون؟ طبعاً معروف هذه يعني في أخبار هاي كثيرة فيها.
يعني هاي من منسياتك يعني.
لا نقول في أخبار كثيرة في عهد الصحابة.
معليش معليش إحنا أمنيش لك يعني إن.
لا لا هذا مش موضوع سؤال.
مش موضوع سؤال. نعم أنت عارف هذا يعني.
نعم.
طبعاً.
عليك وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي هذا لا يمكن حصره الحوادث التي يستسقي فيها الناس ولا يسقون. هذا أمر أكثر من الأمر الآخر الذي أنت تعرفه. لكن ليس هذا هو المهم أن نعرفه، المهم أن نعرف السبب. فهنا سبب يعود إلى الله عز وجل وإلى مشيئته الشاملة الحكيمة، وسبب آخر يعود إلى الناس. أما ما يعود إلى رب العالمين فهو الذي جاء في حديث صحيح أن المسلم إذا دعا بدعوة فله واحدة من ثلاث.
نعم معروف.
منها ما يتعلق بموضوعنا أن تعجل له دعوته.
نعم.
إذن هؤلاء الذين استسقوا ما عجلت دعوتهم.
أيوة.
إذا إما ادخرت لهم إلى يوم القيامة محل الإغاثة العظيمة أو الأجر إيش والثواب. هذا ما يعود إلى الله لأنه هو أعلم بصالح العباد الداعي. والأمر الآخر الذي يعود بالدعاة إلى الله عز وجل أو الداعين لله عز وجل فهو ما أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون خبير لبصير. من حافظ؟ نعم بصير. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل وهنا الشاهد يطيل السفر أشعث أخضر ومأكله حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فإذا استجابة الدعوة حتى مع احتمال من احتمالات الثلاث يشترط فيه أن يكون الداعي مطيعا لله عز وجل غير عاص له. ومن هنا قال علماء الأمة بأن على الأمة التي تريد أن تخرج الاستسقاء أن يتوب الله تبارك وتعالى كالأخذ بوسيلة شرعية لتحقق استجابة الدعاء ولو باحتمال من تلك الاحتمالات الثلاث. وقد بالغ بعضهم وهذا سمعناه مرارا تكرارا خاصة فيما قبل الاستسقاء الأخير أمر بالصوم 3 أيام ولا هذا لا أصل له، وأمروا بإخراج الذرية والأطفال الصغار وليس هذا فقط بل والدواب وليس هذا فقط بل واليهود والنصارى. الشيخ ذكر هذا خمته يعني ليش يعني إذا جاء الأمر ما بيعمل إيه مأموره يعني ولا ما بتعمل اشهد شو عم نحكي. تفضلوا.
اذا لم يستجاب لهم الدعاء يكونوا جماعه غير صالحين مش بالضبط
كلهم؟ لا
لا مش كلهم قصدي يعني انه لم يستجاب لهم الدعاء.
نعم مو شرط
قد يكونوا صالحين ولا يغاثوا.
اي نعم اي نعم لكن
بارك الله فيك
لكن هو استجيب دعاؤهم الصالحين منهم يعني
نعم.
والدخر لهم
نعم.
اي نعم. وإلا هذا يتنافى مع قول يعني السلام لا تزال طائفة من أمتي.
طب يعني هل إذا الاستسقاء يعني هو تحت الحديث المذكور سابقا بالنسبة لموضوع استجابة الدعوة
كل دعاء
كل دعاء
ليس هو فقط؟ اي نعم. تفضلوا يا أخونا.
جزاك الله
خير. هو هذا اي نعم هو هذا شو رأيك لو دخلت مسجدا قبل أن تقام الصلاة في سنة قبلية للظهر مثلا دخلت أنت والجماعة وكل واحد انتحى ناحية من المسجد يريد أن يصلي السنة واحد من جماعة الحاضرين من المحرومين من مجالس العلم قال يا جماعة ليش عم تصلوا فرادى؟ يد الله على الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. يا ترى يمكن أن يكون هذا الرجل هو أنت؟
لا
أنا بحجر بلا
على حسب القاعدة السابقة.
أنا بحجر بلا عارف عارف حاله
من أخبار من منطلق يعني الاستدلال في المسألة السابقة.
أيوة
في أمور هابطة بس مش لهالدرجة.
إذا الآن بتقول لا ما بيجوز هذا العام.
أنا ليش قلت لك إنه الدليل العام؟ ليش أنا قلت هذا؟ لأني عارف أن الدليل العام بيفتح باب طويل عريض.
عارف يعني ها. بس شو نعرف وبيحرف
أنا؟
يعني
الذاكرة خيال. أنا بقول لعله هذا الدليل هو مستاذي، أما أنا والله ما بقول للناس أنا أصوم وكذا.
بس يوم واحد.
بسألك سؤال، لا أنا سألتك سؤال.
بس يوم واحد.
أنا سألتك سؤال ما قررت شيء.
لا.
قلت لك ألا يكون هذا مثلاً؟
بس أنا كنت أسألك على سؤالك سؤال. لما قلت أنت بس يوم واحد أما ثلاثة هاي لا ضرورة. كنت سألك ولا إجا الوقت المناسب ولو كان هذا اليوم مثل ذاك اليوم يوم جمعة
يوم الجمعة
أيوة
طبعا هو لو كان يوم جمعة
هي أنكا هي أنكا
مخالفة
لا
إذا كان مش ليونه
هذيك مخالفة هذي العموم أما هو مخالف للخصوص
طول بالك يا زلمة الله يصل بالك بقول لانه احنا ما بنصوموا لانه يوم جمعه احنا بنصوموا لانه يوم بدنا نصلي فيه صلاه الاستسقاء
ما خصص لا ما بيوافق معك ما بيقدر معك الاستاذ بهالسهوله هي بجوز يعني بطريقه اخرى وما هيك مجرد ما تلمح له لما دخل الرسول عليه السلام لما دخل الرسول على جويريه وهي صائمة يوم الجمعة قال لها أصمت أمس؟ قالت لا تريدين أن تصومي غدا؟ قال لا قال فأفطري هاي شو قصد التخصيص؟
والله يمكن هي سميته يوم الجمعة لأنه بظن أنه يوم الجمعة أنه أفضل الصوم
هو يوم جمعة هو يوم جمعة هي صام
هو بيسأل عن نيتها هي
لا أنا ما بيسأل عن نيسا ولا الرسول بيسأل عن نيسا ما هو بتعرف الحديث إن إيش حديث يختصماني
ما دي بالي جائعان
لا يختصماني لدي وإن أحدهما أول وأول شو الحديث إنكم تختصمون إلي وأحدكم أو بعضكم ألعن بحجتي من بعض وإنما أحكم بما أسمع فإنما فأعطيه فإنما أقطع له قطعة من النار فمن هنا يقول علماء الأصول نحن نحكم الظاهر والله التوراة سرائر فنحن ما بنقول الإصام بنية كذا وبنية كذا لا يجوز تخصيص كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام نحن ما بنقول بقى يا أخي شو نيتك أنت مثل ما بيعملوا جماعتك اللي حولك أحيانا مو دائما بيقوموا بيصوموا أنت يوم الجمعة وبيقوموا ليلة الجمعة باسم إيش إحياء الليل
مين هذول جماعة والله ما بعرف حدا بيسوي
لا تعرف
بطل سيدي
بطل هيك
والله هذا بدا وبطلوا ما معي خبروا انا ليش عم تتهموني فعلا بدا وما عندي هذا جمعته هو اللي بيعرف شو بيعرفني
انا الله كنتوا سوا يعني بعدين افترقتوا
والله ما انا ما يمكن بحكي عن نفسي
يمكن المهم فاي انسان يقوم في الليل ليله الجمعه هذا خصصه عملا فينهى عن ذلك أو بصوم يوم الجمعة فينهى عن ذلك إلا إذا صام يوم قبله ولا أقول يوم بعده لأنه يوم السبت وقد نهى عن الرسول أنا جبته وقد نهى عن الرسول فيما بعد لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم المهم فإذا الاستدلال هنا بقى الفقه الذي يغيب عن بال كثير من علماء أفاضل نقدرهم ونجلهم، كل نص عام يتضمن أجزاء وجزء منه لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل به بدعة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
كل نص عام يتضمن أجزاء وجزء منه لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل به بدعة. هاي لازم ترسخ في سويداء قلبك.
والله انا بعرفها جيدة
يا استاذ. نعم.
انا بحفظ منها
مثل. انا مش بعرفها.
بحفظ منها مثل انت ذكرته استاذي مرة.
ايه.
وقلت الاستدلال بعموم قول النبي عليه السلام يا ام القوم اقرأوا من كتاب الله. فالذي يأخذ بالعموم معنى اذا في مرأة اقرأ الحضور تقدم بعموم هذا الحديث.
طيب ليش نسيتوا هذا الكلام؟
انا عارف انسى الواحد.
أنا بعرف هو ما بعرف ليش. العلم الذي لا يتذاكر به يندرس، فلذلك أنت ما عم تجمع حولك ناس تذكرهم بالعلم تفقهم في الدين، فهذه بتحفظوا من هون تطلع من هون يطلع معك.
أحياء العلم مذاكرته.
نعم. أحياء
العلم مذاكرته.
نعم. يعني العلم كالبئر إن لم تنضح منه نضبة.
أي
نعم.
معلومة توازية.
كل نص عام يتضمن أجزاء، جزء من هذه الأجزاء